بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن الشبراوية وتتمتها، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب ظنها وأخواتها. وتعلمون أن الكلام لا يزال موصولا فيما يتعلق بمرفوعات الأسماء، وقد أخذناها كلها وهي ستة أسماء: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، وهذا كله ولله الحمد انتهينا منه. وكان آخر ما أخذناه هو الكلام على إن وأخواتها، أي المقصود على خبر إن. ولما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر النواسخ الداخلة المبتدأ على المبتدأ والخبر فيما يتعلق بالمرفوعات، أراد أن يتمم القسمة، أو أراد أن يكمل الكلام على نواسخ المبتدأ والخبر. وقد كررنا ونعيد أن الجملة الاسمية التي هي جملة المبتدأ والخبر إما أن تكون باقية على أصلها زيد قائم، أو أن يدخل عليها عامل يرفع أولها وينصب ثانيها، وهو كان وأخواتها، كان زيد قائما، وإما بالعكس ينصب أولها ويرفع ثانيها، وهي إن وأخواتها، إن زيدا قائم. والحالة الرابعة التي سنأخذها في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، وهي باب ظن وأخواتها. قال رحمه الله تعالى: وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل. كما نبهنا قبل قليل، كانت ثلاثا: ما يرفع المبتدأ اسما له، وينصب الخبر خبرا له وهي كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويكون اسما له ويرفع خبر المبتدأ ويكون خبرا له وهي إن وأخواتها، وما ينصب الجزئين، ما ينصب المبتدأ والخبر. ما هذا الباب؟ هذا هو الباب الثالث، وإنما ذكره في باب مرفوعات الأسماء لهذه العلة، لتتميم القسمة، لأنه قال كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل. ثم قال: فظن تنصب جزئي جملة نسخت بها وضم لها أمثالها وسلي، مثاله ظن زيد خالدا ثقة، وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل. هذا ما ذكره الشبراوي في أصل النظم، لم يذكر إلا ظن، فقال: فظن تنصب جزئي جملة نسخت، ثم مثل لها بقوله: ظن زيد خالدا ثقة، ثم زادنا فعلا آخر وهو رأى، وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل، فذكر فعلين فقط. وهذه الأفعال تسمى بالأفعال القلبية، وهي أفعال تامة لا بد وأن تستوفي فاعلها، يعني لا بد وأن يكون لها فاعل، ولهذا قلنا إنها أفعال تامة. وإذا دخل عليها الفاعل فإنها تطلب مفعولين، وهذه الأفعال كلها تسمى بالأفعال القلبية لأن مرجعها إلى العلم، وتسمى أفعال القلوب، وتسمى أيضا أو بعضها يسمى أفعال التصيير أو التحويل، كما سنذكر فيما زاده الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. إذن علمنا الآن في هذا البيت وهو البيت الخامس والستين، البيت الخامس والستون، فظلنا تنصب جزئي جملة نسخت، جزء الجملة هما المبتدأ والخبر. نسخت في بعض النسخ نسخا، يعني المبتدأ والخبر بها، فهي العامل فيهما، وضم لها أمثالها. وسلي أنت من يعلم هذه الأفعال ويستخرجها من مظانها. ما مثاله؟ مثاله قال: ظن زيد خالدا ثقة. هذه هي الجملة، وهذه الأمثلة هي الأمثلة التي يسمونها بالأمثلة الصناعية، يعني لها نظائر في كلام العرب. ظن نقول فيها فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل ظن، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وخالدا مفعول أول منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وثقة مفعول ثان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد رأى الناس، الواو حرف عطف، وقد حرف تحقيق مبني لا محل له من الإعراب، الواو وقد. وهذا المثال الثاني: رأى الناس عمرا واسع الأمل. رأى أيضا فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، والناس فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، عمرا مفعول أول بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واسع هذا مفعول ثان أيضا منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والأمل مضاف إليه. ما شاهد ظن وشاهد رأى في القرآن؟ كما فعلنا الليلة الماضية نرجع بعد ذلك ونفصل في ما يتعلق بتقسيمها، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا الكلام عليها. في قوله سبحانه وتعالى: بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين، في أول الآيات: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فظن هذا هو الفعل الماضي مبني لا محل له من الإعراب، عفوا، نظنكم هذا هو الفعل المضارع، نظن فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، والكاف الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، وكاذبين مفعول به ثان بنظن وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. هذا شاهد ظن، ولها شواهد، لكن كما تعودنا نكتفي بواحد. وظن هذه الغالب كونها تأتي للرجحان، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح له، الثاني مما ذكره الناظم رحمه الله عن الشبراوي هو رأى، ورأى أيضا من أفعال القلوب ليست الرؤية البصرية، ورأى الغالب كونها لليقين، هذا الغالب فيها. ومن شواهدها قوله تعالى ونراه قريبا، وإنما اخترت هذا لإفادة اليقين مع أن الجملة معطوفة على ما قبلها، والصناعة النحوية تقتضي الحكم واحدا بغض النظر عن جحودهم وكفرهم، وهي قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فيرون هذا فعل وفاعل من الأمثلة الخمسة، قدم معنا إعرابه غير مرة. الفاعل هو الواو والنون علامة للرفع، والهاء يرونه، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، وبعيدا مفعول به ثان ليرونه، وهكذا بالنسبة للذي بعده معطوف عليه، معطوف عليه. هذا هو الذي ذكره الشبراوي رحمه الله، لأنه قال بعد ذلك وضم لها أمثالها وسلي، فضم لك الشيخ حافظ رحمه الله تعالى أمثالها، فقال حسبت خلت رأيته زعمت وجدته علمت الهدى بالوحي والرسل حجى درى وتعلم واعتقده وهب وعد والفعل ذو التصير فابتدلي جعلته واتخذت في تصرفها وما كأعلم فانصب ثالثا تصلي. هذه أيضا أفعال أخرى ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، أولها حسبت، وثانيها خلت، وثالثها رأيت وهي الأولى لعل الشيخ لم يتنبه لها، زعمت، وجدت، علمت، حجوت، دريت، وتعلم، واعتقد، وهب، وعد، ثم قال والفعل ذو التصير فابتدلي جعلته واتخذته في تصرفها. نأخذها بالأمثلة إذا وجدنا شاهدا لها في القرآن، وإلا فلا بأس من الأمثلة المصنوعة كما يقولون. حسبت هذا أولها، وحسبت هذه تفيد الرجحان في الغالب فتكون بمعنى ظن، ومثلوا لها بقوله تعالى حسبتهم لؤلؤا منثورا، فحسب هذا فعل ماض مبني، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء أو هم مفعول أول، ولؤلؤا مفعول ثاني، ومنثورا نعت، فمنصوباها هم الضمير هم ولؤلؤا، هذه حسب. والفعل الثالث والفعل الذي بعده درى، ودرى هذه أيضا تفيد اليقين وتكون بمعنى ظن أيضا. و مثلوا لها بقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولا أدراكم به ضمير المخاطب أدرى طبعا هو الفعل الماضي أو المضارع، والكاف والذي هو ضمير المخاطب مفعول أول، والمفعول الثاني جملة الجار والمجرور لأنها في محل نصب مفعول به ثان. ودرى الأكثر فيها أن تتعدى لمفعول واحد، هذا الأكثر فيها، وتكون ويكون تعديتها بالباء، فتقول دريت بسفرك. لكن إذا تقوت بالهمزة فإنها تطلب مفعولين والحالة هذه. ومثلوا له أيضا بقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. هذه درى، ونحن لن نأخذ إلا ما ذكره الناظمان رحمهم الله. ولا كأن تعدينا، نحن في باب 67، الله المستعان. حسبت خلت، نرجع إلى خلت ونكون قد أخذنا، نكون قد أخذنا درى. خلت أيضا تفيد الرجحان في الغالب، فتكون أيضا بمعنى ظن. خلت أيضا هذه من أفعال القلوب التي يستعملونها ويريدون بها العلم. لا إله إلا الله. وليس لها شاهد طبعا في القرآن، ولكن استشهدوا لها بقول الشاعر دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن، دعاني الغواني عمهن، دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى بها وهو أول. هذا فإن أيضا قول الشاعر الآخر فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية. رأيته مر معنا، رأى، زعمت، زعم، وهذه أيضا من أفعال القلوب وهي تفيد الرجحان في الغالب، وعلى هذا تكون بمعنى أيضا ظن. واستشهدوا لها بقوله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله، فزعم هو الفعل الماضي والتاء فاعل، وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن، هكذا يقولون، سدت مسد مفعولي ظن، زعمتم أن هذه أن واسمها الكاف وخبرها أولياء ولله جار ومجرور. هذه الجملة سدت مفعولي، مسد مفعولي زعم. ثم قال بعد ذلك وجد، وجدته، ووجد أيضا تفيد اليقين، فتكون بمعنى علم. نحو أو استشهدوا لها بقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، تجدوه هذا مجزوم على أنه جواب للشرط، ولهذا حذفت نونه والواو فاعل، والمفعول الأول الهاء تجدوه، والمفعول الثاني خيرا هو خيرا، هذا مفعولها الثاني. ثم قال علمت، علم أو علمت مع مفعولها أيضا من الأفعال التي هي تفيد اليقين، أكثر. وشاهدها قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. فعلم هو الفعل، والفاعل الضمير المتصل علمت، وهن هذا هو مفعولها الأول، ومؤمنات هذا مفعولها الثاني. ثم قال: حجى، أو تقول حجوت. حجى هذه أيضا قالوا هي تنصب مفعولين، وبعضهم ينازع في هذا، وليس لك شأن في هذا الباب. نأخذ ما ذكروه ونستشهد له بما استشهدوا، واستشهدوا لذلك بقول الشاعر: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. أحجو فعل وفاعل، أبا هذا هو المفعول الأول، أخا هذا هو المفعول الثاني، وعمر مضاف إلى أبا، وثقة مضاف إلى أخا، فمفعولاها هما أبا وأخا. تأمل البيت أنت. ثم قال: درى، ودرى تكلمنا عنها فتسحب معكم إلى هذا الموضع. وتعلم، تعلم أيضا قالوا من أفعال التصيير، أو عفوا من أفعال القلوب تعلم، لكن قالوا بقيد أن تكون بمعنى اعلم، بمعنى اعلم. وليست التي يعنى بها تعلم الذي هو تحصيل العلم. ومثلوا لها بقولهم مثلا: تعلم أن الربا بلاء، فتعلم هو الفعل الناسخ والفاعل أنت، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تعلم. واعتقده، هذا من ما اعترض عليه بعض النحويين بسبب أنه إنما قصد به التمثيل، لكن بعضهم قال بأن أن تقول اعتقدت العلم نافعا. وهب أيضا من الأفعال التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في تتمته هذه: هب. لا إله إلا الله. وما مثالها؟ استشهدوا لها بقول الشاعر: فقلت أجرني أبا مالك، وإلا فهبني أمرا، وإلا فهبني امرأ هالكا. هبني امرأ هالكا، هذان مفعولاها. ثم ذكر أيضا: وعد، وعد، وذكرها من الأفعال التي تنصب مفعولين، كما تقول: عددت العلم نافعا. واستشهدوا لها بقول الشاعر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. يعني الشريك والصاحب والناصر الذي يكون معك. وعد والفعل ذو التصيير فابتدلي، هذه أفعال التصيير أو أفعال التحويل. وقالوا هي اتخذ وجعل، اتخذ وجعل. ومن جعل التي تنصب مفعولين استشهدوا لها بقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقد طول الشيخ رحمه الله تعالى بما لا يتناسب مع هذا المتن المبتدئ، وعلى كل حال الحكم واحد. وقلنا التصير قالوا جعل واتخذ، وهو قد مثل بهما رحمه الله تعالى، يعني مثل بجعل ومثل باتخذ. اتخذت يعني إذا أخذت مفعولها. وأيضا قالوا منها رد وترك واتخذ وصير ووهب، كل هذه جعلوها من أفعال التصيير. ومن اتخذ قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني. ثم إنه رحمه الله زاد الأمر زيادة فوق الزيادة، وهو أنه ذكر ما يتعدى المفعولين إلى ثلاثة، أي الذي التي تنصب ثلاثة مفاعيل. فقال وما كأعلم، أو وما كأعلم، وهنا نصبها ما أدري كيف سواه بهذا، وما كأعلم فانصب ثالثا تصلي، انصب بها الاثنين وزدها مفعولا ثالثا. وهي مثل رأى وعلم، لكن قالوا إذا أدخلت عليها الهمزة فصارت رأى أرى، وصارت علم أعلم. هذا أصلهما. في هذه الحالة يطلبان ثلاثة مفاعيل، يطلبان ثلاثة مفاعيل، مثلا أعلمت الطالب الإخلاص نافعا. لاحظ أعلمت، هذا فعل وفاعل، الطالب هذا هو مفعولها الأول، الإخلاص هو مفعولها الثاني، نافعا هو مفعولها الثالث. والأصل الإخلاص نافع، الإخلاص نافع، هذا أصلها. ومثلها أريت الغريب الطريق الواسعة، صح المثال، مثل مصنوع على كل حال. فبهذا يكون قد انتهى من الكلام على هذه الأفعال التي تنصب مفعولين، وزادنا أنها تنصب ثلاثة مفاعيل، فتنبه لهذا، فتنصب ثلاثة مفاعيل. ثم لما فرغ من هذا الباب أتى بالمرفوع السابع، لأن هذه وإن كانت بابا وهو السابع ظن وأخواتها، إلا أنها ليست في حسبات المرفوعات. فقال وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل، كزيد العدل قد وافى وخادمه أبضي نفسه من غير ما مهل. الناظم عنده براعة في النظم في الحقيقة، أعني صاحب الأصل الشبراوي، وقد ظهرت هذه البراعة في هذين البابين، في باب التوابع الأربعة وفي باب المفاعيل الخمسة. فإنه لما ذكر المفاعيل الخمسة قال: منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى، وسرت والنيل خوفا من عتابك لي. فذكر الخمسة المفاعيل وذكر أمثلتها، كل واحد بكلمات يسيرة. وهنا ذكر التوابع في بيت، ذكر أسماءها ألقابها وذكر أمثلتها في بيت واحد. إلا أنه قد يعترض عليه بأنه لم يلتزم الطريقة التي سار عليها النحويون في مسألة التقديم، يعني أنه لم يرتبها في التقديم فيما إذا جاءت في الجمل، لم يرتبها على هذا الترتيب، لكنه رتبها على ترتيب المثال. ولهذا قدم العطف، عطف النسق على البدل والتوكيد، وقدم البدل على التوكيد. والأصل أنها إذا اجتمعت التوابع قدم النعت ثم العطف ثم التوكيد ثم البدل. لكن الأمر على كل حال فوق هذا النظم فيه براعة. طيب، التوابع ما هي؟ التابع كما يقولون حتى في قواعد العربية، في قواعد الشريعة، التابع تابع ليس له حكم مستقل، هو الذي لا يستقل بحكم يختص به، وإنما يكون تابعا لما بعده. والذي بعده كما سيأتي في كل باب بحسبه أنه إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجرورا، وإما أن يكون مجزوما. نرجع إلى بيت الناظم نفككه وننظر إلى براعته. يقول: وتلك ستة أبواب. ما الستة الأبواب؟ المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن. هذه ستة، ستة أبواب سأتبعها. بماذا رحمك الله؟ قال: بالنعت، وهذا أول التوابع، والعطف، وهذا هو ثانيها، والتوكيد، وهذا هو ثالثها، والبدل، وهذا هو رابعها. فقد ذكرها لك في شطر: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه بالنعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه هي الأربعة. طيب، ما مثالها عنده في البيت؟ قال: كزيد العدل. الكاف هذه مفصولة، وأصل الجملة زيد العدل، فزيد تبعه العدل، لأنه كما سيأتي أنه لا بد وأن يكون معرفة عن رب تعريفه، فزيد معرفة والعدل معرفة، فالعدل نعت لزيد. أو قل صفة، يجوز هذا ويجوز هذا، يقال صفة ويقال نعت. زيد العدل. قد هذا حرف تحقيق مبني لا محل له من الإعراب. وافى فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والواو حرف عطف، فهذا العطف والعطف. وخادمه معطوف على الفاعل الذي قبله الذي هو الضمير. وخادمه أبضي، هذا هو البدل، لأن خادمه هو أبو الضياء، بدل من الخادم، نفسه هذا هو التوكيد، هذا هو التوكيد. إذن عندنا التوابع فهمناها من كلام الناظم رحمه الله، وأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، لا تستقل بحكم إعرابي أبدا، وإنما تتبع ما قبلها في الإعراب. فإن كان مرفوعا رفعت، وإن كان منصوبا نصبت، وإن كان مجرورا جرت. فإذا غيرنا مثال الناظم في النعت في قوله زيد العدل، مثل قولك يعني قال زيد العدل أو جاء زيد العدل، تقول رأيت زيدا العدل ومررت بزيد العدل، وتقول جاء زيد وخادمه ورأيت زيدا وخادمه ومررت بزيد وخادمه، وتقول جاء زيد نفسه ورأيت زيدا نفسه ومررت بزيد نفسه، وتقول جاء زيد أبو عمرو ورأيت زيدا أبا عمرو ومررت بزيد أبي عمرو. فهذه هي توابع بشكل مختصر. أولها النعت، والنعت يقال له الوصف أيضا، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فسبح فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ولا محل له من الإعراب كما هو معلوم، وفاعله ضمير مستتر وجوبا يعني فيه وجوبا تقديره أنت، سبح أنت، واسم سبح اسماء، اسماء مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وهو مضاف، ورب مضاف إليه مجرور بالمضاف على الصحيح لا بالإضافة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ورب مضاف والكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف، والأعلى نعت، الأعلى هذا نعت ويقولون عنه نعت حقيقي. هذا مثال النعت. وشرط أن يكون تابعا له في رفعه أو نصبه أو خفضه، وتابعا له في تعريفه، فإذا كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، وفي تنكيره فإذا كان النعت المنعوت نكرة كان النعت أيضا نكرة. مثلا تقول بدل زيد تقول زيد أو زيد عدل، زيد عفوا هذا زيد معرفة، تقول مررت برجل عدل وجاء رجل عدل ورأيت رجلا عدلا، فهو يتبعه. إذا كنت قد ذكرت المنعوت معرفا فلا بد وأن تعرف النعت، وإذا كنت ذكرته نكرة فلا بد وأن تأتي بالنعت منكرا، وهكذا. هذا بالنسبة للنعت. والمعرفة والنكرة عرفناها فيما سبق لأنها تحتاج إلى بيان. النعت والعطف، والعطف له حروف مختصة ذكرها النحويون رحمهم الله، لكن صاحب النظم وأيضا صاحب الزيادات، والزيادات هنا ليس لها وجود في باب التوابع، لم يذكروا هذه الحروف فنذكرها إجمالا، وهي الواو والفاء وثم وواو والواو وأم وإما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع كما يقول ابن آج الروم رحمه الله تعالى. فهذه الحروف التي هي حروف العطف، والمقصود به عطف النسق لا عطف البيان الذي هو يشبه البدل، الذي يشبه البدل أو الذي يأخذ حكم البدل. ما مثالها يعني في القرآن؟ في قوله تعالى: وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، فقوله سبحانه وتعالى ورسوله هذا معطوف على ما قبله، معطوف على الاسم الأحسن، والمعطوف يتبع المعطوف كما قلنا في رفعه ونصبه وجره، فهذا من المرفوع. ومن المنصوب قوله تعالى: من يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله. وفي المجرور قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. وهكذا في باب العطف ببل وحتى وما أشبه ذلك من الحروف التي سبقت أو سبق بيانها، ونريد أن ننتهي من هذا الباب هذه الليلة إن شاء الله. والتوكيد هنا قال بالنعت والعطف والتوكيد، التوكيد أيضا يتبع المؤكد، يتبع المؤكد في حكمه الإعرابي، فهو تابع له في رفعه ونصبه وخفضه، وكذلك تابع له في تعريفه، ويكون هذا المؤكد أو المؤكد عفوا المؤكد يكون بألفاظ معلومة حصرها النحويون، وهي النفس والعين وكل وأجمع. والتوكيد عندهم أيضا قسموه قسمين: توكيد لفظي، وهو أن تكرر اللفظ كما تقول: محمد محمد جاء، زيد رأيت زيدا زيدا، وهكذا. والتوكيد المعنوي أن تعيده بما يدل على معناه، وهو ما يسمى بالمترادف، بالمترادف. والتوكيد المعنوي قالوا يكون بألفاظ محصورة، أما اللفظي لا يحصر، وهذه الألفاظ لا يخرج عنها في كلام العرب ولا يقاس عليها، وهي النفس والعين كما مر، وكل وجميع كما مر أيضا، ومن شواهد كل في قوله تعالى: ويكون الدين كله لله. الدين كله، كله توكيد للدين، فرفع وعلم آدم الأسماء كلها، كلها توكيد للأسماء، فنصب بانتصابه. ومن أجمع أيضا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فأجمعون توكيد لما قبلها. وفي قوله تعالى: وأتوني بأهلكم أجمعين، وهكذا في جميع الأسماء التي سبقت. ففي قوله مثلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الفاء على ما قبلها، وسجد فعل ماض مبني على الفتح، والملائكة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكل توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وأجمعون توكيد ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وقل هذا في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. هذا ما يتعلق بالتوكيد. يبقى معنا من التوابع البدل، والبدل ظاهر المعنى أنك تبدل شيئا من شيء تجعله بدلا عنه، فإذا أبدلت اسما من اسم أو فعلا من فعل فإنه يتبعه في جميع إعرابه، فيتبعه في الحكم بلا واسطة، لا يكون بينهما واسطة، لا يكون بينهما واسطة من عطف أو ما شابه ذلك. فهو المقصود بالكلام، المقصود بالكلام بلا واسطة. وعلى هذا يخرج المعطوف، يخرج المعطوف، والبدل يتبع مبدله وله حكم المبدل منه. في قوله تعالى في المرفوع مثلا: نزل هذا القرآن، فهذا في المرفوع، فالقرآن بدل من هذا. وفي المنصوب: إن هذا القرآن، فالقرآن هنا بدل من هذا. وكذا في المجرور: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في هذا القرآن بدل من هذا. والبدل له أنواع: تبدل الشيء من الشيء، أو تبدل البعض من الكل، أو تجعله بدل اشتمال، أو تجعله بدل غلط. كل هذا مما يذكره النحويون، ولعلنا إن شاء الله نناقشه إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. مثلا بدل الكل عن كل تقول: عدل الخليفة أبو بكر، فأبو بكر بدل من الخليفة. وبدل بعض من الكل تقول: قرأت البخاري ثلثه، أو الجزء الأول منه. وبدل اشتمال تقول: أعجبني الشيخ وقاره، فوقار هذا من بدل الاشتمال. وتقول في بدل الغلط: أعطني ماء خبزا، فغلط تريد أن تقول خبزا فقلت ماء. فهذه أنواع التوابع التي ذكرها الناظم علينا وعليه رحمة الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مرفوعات الأسماء، والدرس المقبل إن شاء الله تعالى سنتواصل عليه، سنأخذ مراجعة مثل التي سبقت تلخص أبواب الأبيات التي سبقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.